هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
شريان الحياة، البشارة، كيف نحيا؟ عايز أدعوكم تفتحوا معايا رسالة فيليبي الأصحاح الثاني. هيكون في أفكار ومفاهيم كتير بتتحدانا في النص اللي قدامنا هنا، وعايز أبتدي أني أديكم لمحة عن ثلاث عناصر أو جوانب أساسية للخلاص، وأتمنى أنها تكون بتساعدنا نفهم النص اللي قدامنا ونفهم كمان السلسلة كلها. هندرس واحدة واحدة من الجوانب دي، وهكون بقول لكم على شواهد علشان تقدروا ترجعوا تبصوا عليها في البيت. لكن بعتقد أننا محتاجين نشوف صورة الخلاص كاملة زي ما الكتاب المقدس بيصورها لنا، وده بيتضمن الثلاث جوانب اللي هتساعدنا نفهم اللي هندرسه النهاردة. ثلاث جوانب أساسية للخلاص، أول جانب فيها هو التغيير. في حاجة جوهرية جدا بتحصل في أعماقك لما الخلاص بيتم، وده اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، إنك بتتولد من جديد، ونشوف ده في يوحنا 3 من عدد 1 لعدد 16. الخلاص أمر بيحصل في وقت معين، الكتاب المقدس بيوصفه إنه حدث حصل بالفعل، فعل ماضي يعني، دي حاجة حصلت لك في وقت معين ومكان معين. الكتاب مش بيقول لنا إن الناس بتدخل السماء كده في غفلة من الزمن، في لحظة بتعدي عليك بتتولد فيها من جديد، بنحيا فيها، والله بيعلننا أبرار قدامه، بيدينا كمان قلب جديد، بيفتح عينينا ويدينا الإيمان والقدرة إننا نبعد عن الخطية ونصدق في المسيح، كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. أنا سألتكم الحلقة اللي فاتت، هل أنت اتولدت من جديد؟ وده سؤال من المهم جدا أنه يتسأل، مفيش سؤال تاني ممكن يتسأل هيكون أهم من السؤال ده. أنا عارف أن في ناس من الحلقة اللي فاتت بيصارعوا مع السؤال ده، وعايز أشجعكم وأقول لكم أنها حاجة كويسة جدا أنك تكون بتصارع مع السؤال ده، حاجة كويسة أنك تبقى عارف ومتأكد كمان أنها حاجة حصلت في حياتك. كلنا معرضين للخداع الروحي، وده الكلام اللي ابتدينا بيه السلسلة دي، كلنا معرضين للخداع الروحي، وما ينفعش ناخد موضوع الخلاص ده ونفضل نتكلم عنه بطرق وبلغة غير كتابية، ونفترض اننا اختبرناه من غير ما يكون في اساس كتابي. وعشان كده هسألك تاني، هل انت اتولدت من جديد؟ نشوف مع بعض في افسس 2 من 5 ل 8 الحدث الماضي ده. بالنعمة انتم مخلصون، يعني دي حاجة حصلت لك بالفعل، والكتاب المقدس دايما بيشير للأمر ده على أنه التبرير. نشوف التبرير في روميا 3:24 وروميا كمان 5:1، وفي كل رسالة روميا وفي باقي الكتاب المقدس. روميا 5:1 بالتحديد بيقول بولس الرسول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. دي حاجة خلاص حصلت لنا بالفعل وبتأثر علينا لحد دلوقتي، احنا مبررين قدام الله. اللغة اللي الكتاب بيستخدمها في الجزء ده تقول اننا اتولدنا من جديد، الله بيعلننا ابرار قدامه. وعلشان ندرك فكرة اننا بنتولد من جديد بالكامل، محتاجين نرجع للي اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت. انا بصدق ان ده بيختلف في تفاصيله الى حد ما من شخص للتاني، لكن في حاجات هي بالنسبة لكل واحد فينا في موضوع الولادة التانية، لأن البشارة واحدة، وعشان كده إحنا بنركز على البشارة، مش بنتكلم عن بشارة متمحورة حوالين الإنسان، لكن بنتكلم عن بشارة الكتاب المقدس المتمحورة حوالين الله، وده بيبقى ظاهر في أي شخص اتولد من جديد. إعلان البشارة هيكون جزء من الأمر ده، وفي نفس الوقت الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت هتحصل في حياة كل واحد فينا لما بنتولد من جديد. الله هيفتح عينينا على احتياجنا ليه، الله هيقوي إيماننا عشان نتحول من الخطية ونصدق في المسيح، هو هيغير قلوبنا. الأمر ده هيحصل في حياتنا كلنا، ودي هتكون عملية تغيير لحياتنا كلنا، لكن لما هنيجي نتكلم عن الظروف المحيطة بالموضوع ده هتلاقيها بتختلف من شخص للتاني. هديكم مثل: ولد عنده 12 سنة كبر في بيت لقى فيه أهله مخلصين في تبعية المسيح وبيحبوه وعارفين البشارة وبيقروا الكتاب وبيتغذوا عليه، كل الكلام ده من ساعة ما الولد متولد. ولما يوصل لسن 12 سنة يدرك لأول مرة احتياجه هو شخصيا للمسيح، ويصدق في المسيح وتحصل له حكاية الولادة التانية اللي اتكلمنا عنها. قارنوا بقى قصة الولد ده وظروفه مع حد تاني. مثلا واحد عنده 40 سنة ويعرف قليل قوي عن البشارة، أو يمكن ما يعرفش حاجة خالص عنها طول حياته، ويمكن كمان كان عايش حياته وسط إدمان الخمر والمخدرات، وفجأة يوصل لمرحلة في حياته بيدرك فيها احتياجه للمسيح وبيتوب عن الخطية وبيصدق في شخص المسيح، والله بيديله قلب جديد وتكتمل صورة الولادة التانية. القصة التانية شكلها مختلف، هيبقى فيها دراما أكتر من اللي قبلها، عشان كده مش محتاجين ندخل في وسط تفاصيل ومقارنة بين الاختبارين، لكن اللي احنا محتاجين نركز عليه هو ان كل واحد يسأل نفسه: هل انا مصدق البشارة؟ هل انا سمعت البشارة وتولدت من تاني؟ حتى لما تبص على العهد الجديد هتلاقي ان الموضوع شكله مختلف وبيحصل كمان بطرق مختلفة في حياة الناس المختلفة. وواضح ان بولس حصله تغيير جذري، لكن في نفس الوقت مش دايما بتشوف التغيير بالشكل ده في حياة كل واحد بيصدق في المسيح في الكتاب المقدس. وعشان كده عايز أشجعكم، ده حدث ماضي، ده اللي بيحصل لنا في لحظة الخلاص لما نتولد من جديد، ده اللي الكتاب المقدس بيوصفه بالتبرير. أول جانب للخلاص كان التغيير، وتاني حاجة الخلاص بيتضمن رحلة. لو وقفنا عند التغيير يبقى هيفوتنا الخلاص بحسب الكتاب، ووقتها مش هنكون فاهمين المعنى الكامل للخلاص، مش هنفهمه زي ما الكتاب بيعلمه لنا. الخلاص بيتضمن تغيير بيقودك في رحلة. في التغيير ده أو في لحظة الخلاص دي إحنا بنصير مبررين قدام الله، وده بيبتدي معانا رحلة وإحنا مبررين، رحلة الله بيغيرنا فيها لصورته. والحتة دي ما كانتش واضحة الحلقة اللي فاتت الحقيقة، عشان في الآخر اتكلمنا عن إمتى بنتولد من جديد وإزاي الله بيغير حياتنا. وفي نفس الوقت عملية التغيير دي ما بتحصلش في لحظتها، مش بيحصل فجأة كده إننا نلاقي كل حاجة بقت تمام وكل حاجة اتغيرت، إنما التبرير بيبتدي عملية طويلة بنتغير فيها، وعشان كده بنقول إن الخلاص ده رحلة مش مجرد حدث ماضي، مش حاجة حصلت لنا وبس، لكنه كمان عملية في الزمن الحاضر، حاجة لسه بتحصل في حياتنا. في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيتكلم عن إزاي إحنا بنتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد، بنتغير لصورة المسيح. إحنا بنخلص، مش بنبقى مخلصين خلاص، إنما إحنا لسه في عملية الخلاص وبنعمل من أجل خلاصنا. هنتكلم عن الجزء ده النهاردة لأنه ده اللي بيخلينا مقدسين ومبررين قدام الله، ده مش بيحصل بشكل أوتوماتيكي، وما أعتقدش أن الكتاب المقدس بيعلمنا أن ده بيحصل بالكامل في حياتنا على الأرض. الكتاب مش بيعلم أننا هنوصل لمرحلة نبطل فيها نعمل خطية أو ما نتأثرش بالتجربة، إنما دي حاجة هتحصل في المستقبل، أننا نكون مبررين بالكامل وكل حاجة تكون بالصورة اللي اتخلقت عليها على صورة المسيح. وعشان كده الخلاص هو حدث ماضي وكمان عملية في الحاضر، الخلاص هو تغيير وكمان رحلة في نفس الوقت. تالت حاجة الكتاب بيقولها لنا هي إن الخلاص هو هدف منشود. على عكس كون الخلاص هو حدث ماضي وعملية في الحاضر، كمان بيشار للخلاص على إنه جائزة مستقبلية، والكلام ده تلاقيه مكتوب في كورنثوس الأولى 9:24-27 وكمان في رسالة فيليبي 3:14. نشوف بولس بيتكلم عن الهدف من خلاصنا ويقول إننا بنسعى نحو الغرض علشان نتوج خلاصنا في محضر الله، نتصالح مع الله. وزي ما قلنا في البداية الهدف من البشارة هو إننا نتصالح مع الله، وهيجي يوم هنكون فيه في محضر الله ومش هيكون فيه خطية ولا حزن ولا وجع ولا ألم، كل الأشياء العتيقة قد مضت والكل صار جديدا. دي الصورة اللي الكتاب بيسميها التمجيد، إحنا هنكون مخلصين، هنمجد معاه، دي حاجة لسه هتحصل في المستقبل وده هيبقى تتميم خلاصنا. في رومية 13:11 بولس بيقول لنا: فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمن. معناه إيه الكلام ده يا ترى؟ أقرب مما كان حين أمن مش معناه إننا لسه شغالين على خلاصنا وبنحاول نحصل عليه، مش ده المعنى المقصود، معناه هو التمجيد، اللي هيحصل في المستقبل، تتويج خلاصنا اللي لسه هيحصل وإحنا قربنا منه أكتر من لحظة ما أمن. عشان كده لازم نفهم التلات نواحي مع بعض. وهنا عايز أسألكم سؤال، يا ترى شايف نفسك في أي مرحلة من اللي اتكلمنا عنهم؟ يمكن بتروح الكنيسة لكن لسه ما اتولدتش من جديد، أو ممكن يكون ده حصل لك وكمان ابتدى يحصل تغيير في حياتك بسبب بشارة إنجيل يسوع المسيح، فبعدت عن الخطية وصدقت في المسيح من خلال الإيمان اللي الله وحده يقدر إنه يدهولك. أو يمكن كمان تقدر توصف نفسك إنك شخص متدين جدا لكن برضو ما اختبرتش الأمر ده. أو هقولك على حاجة تانية، يمكن تلاقي نفسك ابتديت الرحلة وعارف إنك اتولدت من جديد لكن لسه ما وصلتش للمرحلة اللي بتتغير فيها. بخمن إنه مادام أنت لسه بتتنفس في اللحظة دي فده معناه إنك لسه ما اختبرتش الجانب الأخير للخلاص، لكن أنا عايز أفكركم بيه عشان هو حقيقي جدا لكل اللي اتولدوا من جديد. عايز أفكركم إنه هيجي يوم هنشوف فيه وجها لوجه شخص المسيح وهنتصالح فيه مع الله للأبد. لو أنت ما كنتش اتولدت من جديد عايز أفكرك بضرورة اللي إحنا بنسميه الخلاص. الأبدية طويلة جدا وأهم جدا من إن الواحد يكون بيكابر ويقاوح أو إن خلاصه يكون غير كتابي. أسألك تاني، يا ترى هل أنت اتولدت من جديد؟ تلات حقائق أساسية عن الخلاص. مهم إننا نفهم كل الكلام ده ويكون في بالنا وإحنا بنقرأ رسالة فيليبي أصحاح 2. الأصحاح ده مش بيتكلم عن لحظة الخلاص إنما بيتكلم عن عملية الخلاص، وده اللي عايزكم تفضلوا حاطينه في بالكم. في فيليب 2 هنقرأ بس عددين هم 12 و13. سياق الكلام هنا بولس بيكلم المؤمنين واللي بيتبعوا شخص المسيح وبيصارعوا في علاقتهم مع بعض، بقوا أنانيين جدا في علاقتهم مع بعض في الكنيسة. من عدد 5 لغاية 11 بيورينا صورة من أجمل الصور في كل الكتاب المقدس ليسوع، بتورينا تواضعه وعظمته، بنشوف شخصه هو مين وكان مين. عايزكم تشوفوا إيه اللي بيحصل بعدها في عدد 12. في ضوء صورة المسيح الموجودة هنا بولس بيقول لنا في عدد 12: إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. سمعتوا بيقول إيه بولس؟ آخر جزء في عدد 12 بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار. الرائع في الموضوع هو أن بولس كأنه بيلخص الفكرة اللي قالها أو المناقشة اللي ابتداها من أول أصحاح 1 عدد 27. بصوا كده معايا العدد ده بيقول إيه، لو تحبوا تخططوا تحته لأنه فعلا عدد رائع بالذات في ضوء السلسلة اللي احنا بندرسها حاليا. اسمعوا فيليبي 1:27 بيقول إيه، بيقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. هنا بيكلم ناس يعرفوا الإنجيل كويس، بيقول لهم إن حياتهم لازم تكون انعكاس للرسالة دي، لازم حياتهم تكون بتعكس نجاح البشارة يوم بعد يوم. وهو ده السبب اللي بيخليه يقول لهم تمموا خلاصكم في أصحاح 2:12 و13، بيقول لهم تمموا تطبيقات البشارة في قلوبكم وفي حياتكم، تمموا الأمور دي كل يوم عشان الله هو اللي بيعمل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار. وبناء على عناصر الخلاص التلاتة دي عايزكم تبصوا على تلات حقائق للخلاص موجودين في العددين دول اللي كنا بنقراهم. يمكن العددين يبانوا كأنهم بساط جدا لكنهم فعلا أعداد مذهلة، وعايزكم تفكروا في الحقائق دي في ضوء الوجه التاني للخلاص، إن الخلاص عملية مستمرة وإزاي البشارة بتأثر على الطريقة اللي إحنا بنعيش بيها. الحق الأول، نعمة الله بتدعم كل جوانب الخلاص. ده أمر رائع جدا. في الحلقة اللي فاتت شفنا الله بيعمل إيه لما نتولد من جديد. الله بيفتح عينينا، بيغير قلوبنا، يقوي إيماننا، الله بيغير حياتنا وبيعمل كل الحاجات دي لأنه ده عمله هو، نعمة الله بتعمل فينا. لازم ندرك إن نعمة الله دي كانت بتعمل لما حصلنا على الخلاص، وبرضو نعمة الله بتعمل وإحنا في عملية الخلاص، وبتعمل كمان وإحنا بنتمم خلاصنا. هتسألوني أقصد إيه بالكلام ده؟ الفقرة دي بتتكلم عن اللي إحنا بنعمله، إننا نتمم خلصنا. شوفوا إزاي عدد 12 و13 ماشيين مع بعض. العددين دول مرتبطين مع بعض بكلمة واحدة مهمة، بيقول في آخر عدد 12 تمموا خلصكم بخوف ورعدة. عشان بعدها بيقول السبب اللي يخلي الكلام ده يتحقق، وهو لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. الكلام اللي بيقوله ده معناه أن الطريقة الوحيدة اللي ممكن تتمم بها خلاصك هي أن الله يكون بيعمل فيك. مين بقى الفاعل هنا في حتة الخلاص؟ الله. الله هو الفاعل، بالظبط زي ما الله هو اللي قام بالعمل وخلانا نتولد من جديد. الله برضو هو اللي بيقدسنا، الله هو اللي بيعمل كل حاجة يا جماعة. في موضوع الخلاص، نعمة الله بتغطي كل تفاصيل الموضوع. فكروا في الأمر ده على ثلاث مستويات مختلفة. أول حاجة محتاجين نفكر فيها هي إن النعمة هي رسالتنا من الأول للآخر، من بداية الخلاص لنهايته. النعمة هي المضمون. فكروا معايا كده في الموضوع، إحنا محتاجين البشارة علشان نعرف المسيح. وأنا عارف إن ده شكله كلام يعني مفروغ منه، وإن كلنا عارفين الكلام ده كويس. إحنا عارفين إنه عشان الواحد يخلص لازم يسمع البشارة ويستجيب ليها، عشان كده البشارة ضرورية عشان الواحد يقدر يعرف المسيح. المشكلة هي إننا عندنا ميل خطير إننا نقول أيوة أنا عارف إني محتاج البشارة عشان أعرف المسيح. بنميل إننا نحد البشارة عند معرفة المسيح وبس، وبعد كده نحاول نفهم إزاي نعيش حياتنا المسيحية. فنقول طيب البشارة خلصتني، لكن دلوقتي أنا محتاج أكون بتحرك ناحية حاجات أكبر وأحسن. محتاج مثلا أتعلم إزاي أصلي، وإزاي أدرس الكتاب المقدس، وأتعلم حاجات تانية كتير. دلوقتي لازم أبتدي أطيع الله وأعمل كل الحاجات التانية دي. ولما بنقول الكلام ده بنرمي البشارة ورا ظهرنا، ودي على فكرة غلطة رهيبة. إحنا محتاجين البشارة عشان نعرف المسيح، ومحتاجين البشارة كمان عشان ننمو في المسيح. البشارة هي الوسيلة اللي خلتنا نخلص، وهي كمان الوسيلة اللي مخلينا نستمر في عملية الخلاص. البشارة هتفضل أساسية جدا. في كاتب قال الكلام ده، البشارة هي واحدة من المواد اللي هتدرسها في حياتك كمؤمن، وهي كمان المبنى اللي كل المواد بتدرس فيه. عقليتنا بتقول لنا إننا محتاجين البشارة في مرحلة معينة في حياتنا، وبعد المرحلة دي بنحطها ورا ظهرنا. لكن الحقيقة هي إن المسيح بيقدس أرواحنا، بيغفر لنا، وبيدينا حياة جديدة. وعشان كل ده أرواحنا محتاجة أنها تتغذى وتشبع بالبشارة يوم ورا يوم. البشارة هي الأساس اللي بنعيش بيه كناس بتتبع المسيح، لأن كل حاجة مبنية على البشارة دي. لكن إيه هي البشارة بالنسبة لنا؟ كتير منكم بيقولوا أنا حاسس أني قلبي مشتاق ليها، وأنا بتغذى عليها وبأشرب منها كأنها بير عميق. وهو ده على فكرة اللي المفروض يكون حاصل. قلوبنا وأرواحنا اتخلقت ونالت الخلاص علشان تشتاق للرسالة وعشان تتغذى على الرسالة. عمرنا ما هنزهق من الرسالة لو إحنا بنتبع يسوع المسيح. لكن لو إحنا أهملنا البشارة وأهملنا أننا نتغذى ونشبع من الرسالة، يبقى محتاجين نراجع قلوبنا ونشوف إذا كنا عرفنا الرسالة بجد ولا لأ. البشارة دي حاجة ما ينفعش تهملها أو تحطها ورا ظهرك. البشارة اللي اتكلمنا عنها من كام أسبوع هي الأساس، وهي كمان حجر الزاوية، مش بس للحظة الخلاص لكن كمان طول عملية الخلاص. فكروا معايا إزاي البشارة بتأثر على أسرنا وعائلتنا، إزاي الرسالة بتأثر علينا كأزواج أو زوجات أو أباء أو أمهات أو أولاد، إزاي البشارة بتأثر على الألم والمعاناة، إزاي البشارة بتأثر على الطريقة اللي بنسلك بيها في الأوقات الصعبة، إزاي كمان بتأثر على الكرازة. إحنا خلقنا بشارة من صنع الإنسان وبتدور حواليه، إزاي نقدم البشارة ونشارك بإيماننا؟ فكروا إزاي البشارة بتأثر على القضايا الاجتماعية، وإزاي إحنا بنتفاعل مع القضايا الاجتماعية دي في ثقافتنا. البشارة هي أساس لكل بعد في أبعاد حياتنا، وإحنا محتاجين البشارة عشان نعرف المسيح، محتاجينها عشان ننمو فيه، وهي دي رسالة النعمة. تاني جانب، النعمة ليها السيادة على حياتنا، وكلمة السيادة بتستخدم في رومية 6 لما بولس كان بيقول لهم فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. عايزكم تفكروا إزاي النعمة انتصرت على الخطية بعد ما كانت الخطية هي اللي ليها السيادة. النعمة انتصرت على الخطية بطريقتين. الأولى، نعمة الله حررتنا من عقاب الخطية. المفروض إن دي حاجة أساسية وكلنا طبعا عارفينها. اللي منا بيتبع المسيح يعرف إن المسيح شال عنا أجرة الخطية اللي هي الموت هو شالها خلاص عننا. إحنا مش محتاجين نخاف من الموت لأنه المسيح انتصر على أجرة الخطية. إحنا تحررنا من أجرة الخطية. دي الحتة اللي وقفنا عندها الحلقة اللي فاتت. لما نتكلم عن الخلاص على إنه صلاة بتصليها وبعدها بتعيش حياتك ويبقى شكلها زي ما كانت قبل كده، يبقى إحنا كده بنجدف على الله بإننا بنخليه الإله اللي يقدر يتعامل مع عواقب الخطية لكن ما يقدرش يتعامل مع الخطية اللي بنصارع معاها في كل يوم. وده مش حقيقي. البشارة ما بتقولناش الكلام ده. الإله اللي قدر يتعامل مع أقصى وأبشع تأثير الخطية هو نفس الإله اللي يقدر يتعامل مع الخطية اللي في حياتنا في كل يوم، لأنه بنعمته إحنا تحررنا من عقاب وأجرة الخطية. وتاني حاجة، نعمة الله حررتنا من سلطان الخطية. رومية 6 من عدد 2 تقول لنا نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته عالمين هذا. ركزوا بقى بيقول هنا إيه، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعده، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. لو أنتم بتتبعوا المسيح واتولدتم من جديد، عايز أفكركم بحاجة مهمة، ودي يمكن من أهم الحقائق اللي هتسمعوها النهاردة، وأتمنى يكون أكتر حق تفتكروه في حياتكم بعد كده بداية من النهاردة. أنتم أموات عن الخطية، أموات عن أجرة الخطية، عن سلطان الخطية في حياتكم. اعتبروا نفسكم أموات عن الخطية، أنتم أحياء لله. كتير مننا حتى من اللي بيتبعوا المسيح بكل قلوبهم وتولدوا من جديد عايشين بإحساس بالذنب بسبب الخطية. عايز أفكركم أنه بعدها بأصحين بيقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. الله مش هيدينك على خطيتك تاني، وهي دي النعمة، النعمة اللي بتسود علينا. ممكن تقول أنا لسه بصارع مع الخطية، ده أكيد كلنا مش أنت لوحدك. في روميا 7 من عدد 15 بيقول بولس لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعله، فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعله. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعله فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في. تحس أن دي من أكتر الأجزاء في الكتاب المقدس اللي فيها انفصام في الشخصية. بولس يكمل ويقول فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطني، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. الله بيدينا سلطان وقوة على الخطية، النعمة مش حاجة خلصتنا في وقت فات وبس، لكنها حاجة بتخلصنا دلوقتي. النعمة هي حاجة بتقوينا دلوقتي، وده بيخلينا نشوف السبب اللي علشانه ما ينفعش إننا نحط الرسالة دي ورا ظهرنا. الرسالة مهمة جدا لحياتنا النهاردة، لصراعاتنا النهاردة، للتجارب اللي همر بيها الأسبوع ده. أنت محتاج الرسالة، وكمان محتاج نعمته. وده بياخدنا لتالت حاجة. عايزكم تفتكروا في النعمة مش بس عشان النعمة هي رسالتنا، ولا بس عشان هي بتسود علينا، لكن كمان حاجة تالتة، هي إن النعمة هي الحافز بتاعنا. أمر مهم جدا لما نيجي نقرأ اللي مكتوب في فيليبي 2:13، إن الله هو العامل فينا. الله هو العامل فينا. بعد شوية على فكرة هنتكلم عن الخلاص والأعمال، لكن الأول خلونا نتكلم في النقطة دي. عايزكم تركزوا معايا عشان دي غالبا بتتفهم غلط. ركزوا معي، النعمة هي الحافز بتاعنا، الحافز ورا طاعتنا لله. عمره ما كان شعورنا بالامتنان تجاه الله. ركزوا معايا في النقطة دي لو سمحتوا. الحافز ورا طاعتنا لله عمره ما كان شعورنا بالامتنان تجاه الله. خليني أقول لكم أنا مش بقصد إيه بالكلام ده. أنا لا أؤمن إن الكتاب بيعلمنا في أي مكان إن الشعور بالامتنان ده حاجة وحشة، بل بالعكس، الشعور بالامتنان ده حاجة كويسة جدا. إحنا المفروض قلوبنا تكون مليانة بالشكر والامتنان، وده جزء من العبادة. أنا بشكرك يا رب من أجل الصليب، الشكر ده حاجة كويسة، لكن لما يبقى الحافز لطاعتنا وقتها يبقى حاجة وحشة. فكروا معايا في الامتنان. لو حد عمل لك حاجة كويسة، حاجة كلها كرم، بالتالي هتكون ممتن لي. وعادة الواحد بيعبر عن مشاعره تجاههم لما بيقول أنا محتاج أعمل لهم حاجة، أي حاجة. فلو حد عمل لنا حاجة كويسة، اسمه إيه الإحساس اللي هنحس بيه تجاههم؟ اسمه دين الإحساس بالجميل. إحنا بنحس إحساس إننا مديونين ليهم. يعني لو أنت مثلا عزمتني على أكلة كويسة، هتلاقيني بقولك أنا كمان أحب أعزمك على أي حاجة. يمكن مش هقدر أعمل معاك زي ما أنت عملت معايا، بس أنا عايز أعمل لك حاجة بسيطة حتى. عشان كده بنشيل الإحساس بالجميل لما حد يعمل حاجة كويسة معنا. دلوقتي عايزكم تفكروا إزاي الشكل ده من التفكير بيسود الحياة المسيحية المعاصرة. طول الوقت بنسمع كلام بيقول لنا شوف الله عمل إيه من أجلك، هتعمل له إيه أنت دلوقتي بقى في المقابل، شوف يسوع أدالك إيه دلوقتي بقى أنت هتديله قد إيه. من هنا الفكرة دي بتبتدي تتكون جوانا، ونبتدي نفكر ونبص على كل اللي الله عمله من أجلنا عشان يدينا الخلاص. هو أرسل ابنه عشان يموت على الصليب عشان خطاياي، دلوقتي أنا أقدر أقدم له إيه؟ فنقول طيب لو يسوع كان عمل كل ده علشاني، أنا بقى هسلمه حياتي وفلوسي وبيتي وعيلتي وعربيتي وكل حاجة أنا بملكها، كل حاجة أملكها هديها له علشان اللي هو عمله علشاني. أنا عارف هتسألوني إيه المشكلة في كده؟ خلونا نشوف المشكلة مع بعض. في المرحلة دي بنبتدي نفكر في كل حاجة بنعملها في علاقتنا مع المسيح، إن كل حاجة بنعملها في حياتنا المسيحية هي عشان إحنا مديونين لي وممتنين للي عمله. لكن الحقيقة هي إننا أول ما نعمل حاجة عشان نرد بيها الدين ده، إحنا كده بنقلل وبنبوظ المعنى الحقيقي للنعمة. هي اسمها نعمة علشان انت ما تقدرش ترد في المقابل، وعشان كده كفاية انك تجرب في طرق المسيحية المعاصرة، كفاية محاولة اتباع المسيح على الاساس ده، لانكم ما تقدروش توفوا الدين، ما تقدروش تردوا حاجة لله، لانه في الاخر ده بيتحول لاسلوب حياة عقيم ومليان تدين. وساعتها بنبتدي نفتكر ان حضور الكنيسة وقراية الكتاب المقدس والصلاة وكل الحاجات اللي احنا بنعملها دي هي عشان نرد لله كل اللي هو عمله من أجلنا. لكن الحقيقة هي إننا مش مديونين لله. ركزوا بس معايا في اللي أنا هقوله ده، وأنا عارف إن اللي هقوله ده غالبا هيتحرف. ركزوا معايا من فضلكم، احنا مش مديونين لله. في الحقيقة أنا هتجرأ وأقول أنت مش مديون لله بأي حاجة. أنت مش مديون لله بأي حاجة، ومش معنى كده إنه ما ادالكش كل الحاجات دي، عشان أكيد هو اللي ادهم لك، هو ادانا حياته، ادانا نفسه، كل العطايا دي مفيش شك في الحاجات دي. لكن جمال المسيحية مش في إنه عمل كل الحاجات دي عشاننا، فدلوقتي المفروض نشوف إحنا هنقدر نقدم له إيه في المقابل. الحقيقة هي إن الله ما بطلش يديك عطايا، وهو ده جوهر الموضوع، هو ده المفتاح. لكن إحنا المفروض نغير طريقة تفكيرنا ونقول بصوا الرب عمل إيه عشاني على عود الصليب، عشان كده دلوقتي أقدر أعيش له إزاي. والحقيقة هي أنك ما تقدرش تعيش له دلوقتي إلا إذا هو فضل مستمر في عطايا ليك. وعلى هذا الأساس أنت عمرك ما هتقدر ترد حاجة واحدة لله عشان نعمته ما خلصتكش مرة واحدة بس، لكن نعمته إيه؟ هي اللي بتكمل إنها تخلصك لغاية دلوقتي. منتهى الكبرياء إننا نفكر إن عندنا حاجة ينفع نقدمها لله. الحقيقة هي إنك لو بقالك 75 سنة بتتبع المسيح فأنت لسه في احتياج شديد للنعمة النهاردة، بالظبط زي ما كنت محتاج لها من 75 سنة. الله مش راجل أعمال عايز يعمل معاك صفقة، عارفين ليه؟ عشان أنت ما عندكش حاجة تقدمها له أصلاً. كل حاجة صالحة أنت بتقدمها له هي أصلاً منه، ودي روعة المسيحية، إننا مش مديونين لله، وإن الإحساس بالامتنان أو العرفان بالجميل مش هو الحافز. مش بقول إن الامتنان دي حاجة وحشة على فكرة، لكن الامتنان مش هو الحافز اللي يخلينا نطيع الله النهاردة. لكن بدل كده نعمة الله هي اللي بتحفزنا نطيع الله. نعمة الله طول الوقت، النعمة هي الحافز، زي ما بيقول في كورنثوس الثانية إن النعمة هي اللي بتدفعنا إننا نطيعه، وإحنا مش مديونين لله. أحبائي الله بيسكن فينا، الله بيسكن فينا ونعمته جوانا، ودي روعة المسيحية. ما ينفعش أبدا نقلل من قيمة الخلاص ونخليه عبارة عن مجرد محاولات نسترضيه بيها، أو محاولات إننا نرد لله من أجل كل عطاياه. ده بيقلل من جوهر البشارة. أندرو موراي عبر عن الكلام ده في كتابه السكنة في المسيح، وهو على فكرة كتاب رائع جدا. بيقول فيه إن فكرة أغلب المسيحيين عن النعمة هي الآتي: التغيير والغفران دول هم عمل الله، لكن دورهم دلوقتي هو أنهم يعيشوا ممتنين لله ويسلكوا كمؤمنين بيتبعوا المسيح. ويكمل ويقول لأ، تمام زي ما يسوع هو اللي جذبك لي لما قالك تعال اتبعني، هو برضو يسوع اللي بيحفظك لما بيقولك أثبت. النعمة الماضية إننا نروح له، والنعمة المستقبلية إننا نثبت. الاتنين هما نور من عنده، ومن عنده هو وحده. الله بيسكن فينا ونعمته بتظلل كل جانب من جوانب الخلاص. دلوقتي لو إحنا بجد مستوعبين الكلام ده هنبتدي نفكر ونقول طيب المفروض بقى أنا أعمل إيه؟ طالما الله هو العامل فيا يبقى إيه اللي أنا ممكن أعمله؟ هنا ناس كتير يبتدوا يفكروا، واضح إن مفيش حاجة أقدر أعملها، كل اللي هعمله هو إني أسيبها على ربنا. والجملة دي بنقولها كتير قوي في كنايسنا، وبنبتدي ناخد فكرة سلبية عن الحياة المسيحية وعن البشارة. وده بيقودنا للحقيقة التانية: النعمة بتغطي كل جانب من جوانب الخلاص. لازم تفهموا الحقيقة دي بكل ما فيكم، بقلوبكم وعقولكم كمان. وتاني حاجة، الإيمان هو الوصلة اللي سمح الله بيها علشان يربط بين عمله وعملنا في الخلاص. هقول لكم كلمة عمل جاية منين. الإيمان هو الوصلة، بس بالنعمة ومن خلال الإيمان. النعمة بتغطي كل حاجة، والإيمان هو الوصلة بين عمل الله وعملنا في الخلاص. هنا أخيرا بنوصل لنقطة التوتر اللي ابتدت من شوية في متى 7، من كام حلقة كده فاتت. يسوع بيقول لهم إيه؟ ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. أيوة يسوع فعلا قال الكلام ده. من الواضح يعني إن طاعة إرادة الآب مهمة جدا بالنسبة ليسوع، وكمان ليها علاقة بدخول السماء. فهل الأعمال ليها دور في الخلاص؟ بطريقة ما ليها دور، لكن إحنا شفنا وعارفين كمان إن مفيش أي حاجة ممكن إحنا نعملها علشان نحصل على خلاصنا. إحنا عارفين إن الإيمان هو الطريقة الوحيدة اللي نخلص بيها، بالإيمان وحده. إحنا مبررين من خلال الإيمان بدم يسوع، وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده على فكرة. طيب إزاي نوفق الاتنين دول مع بعض؟ هنا بقى هنبص نلاقي الأعداد الرائعة اللي موجودة في فيليبي 2 12 و13. بيقول إيه في 12؟ تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. وهنا لما بيقول تمموا خلاصكم بيقصد استمروا في الأمر ده. هو ده العمل اللي علينا. ليه ينفع يحصل؟ لأن الله هو العامل فيكم. اللي قدامنا هنا هو عمل الله وعمل الإنسان، الاتنين مع بعض. والمعنى الحرفي لتمموا خلاصكم هي إنك تنتج خلاصك وتكمله. هنتكلم عن الجزئية دي بعد شوي. طب إزاي نعمل الكلام ده وفي نفس الوقت يفضل الأمر عمل الله؟ الإجابة هي الإيمان. الإيمان هو الوصلة بين الاتنين دول. حتى هنا في عدد 12 و13 ممكن جدا يتفهموا غلط. في ناس هتفكر بالنسبة لموضوع الخلاص خلي الله يعمل عمله وبعد كده أنا هعمل اللي علي. لازم ناخد بالنا كويس ونحفظ نفسنا من أن نفكر بالطريقة دي، لأنه مش هو ده اللي بيعلمه لنا الكتاب في فيليب 2. مش بيعلمنا أن الله بيعمل كذا وكذا وإحنا هنقابله في النص ونعمل كذا وكذا، لكن المقصود هنا هو أننا نعمل، ولما إحنا بنعمل ده بيكون الله هو العامل فينا. الطريقة الوحيدة اللي تخلينا نعمل هي أن عمل الله يكون ظاهر في حياتنا. هي مش فكرة أنه الجزء ده عمله وبعد كده أنا هقوم بعملي، إنما أي حاجة أنا هقوم بيها هي بسبب أن الله بيعمل فيه. وخليني أوريكم ده بيحصل إزاي في كتاب المقدس. تعالوا نروح مع بعض لرسالة كولوسي وأصحاح 3. هوريكم نفس الحاجة في جزئين مختلفين. كولوسي 3:1، إحنا على فكرة درسنا الفقرة دي من فترة في سلسلة السكنة في المسيح، والشاهد ده هيفكرنا بكل حاجة في السلسلة دي. هو بيتكلم هنا عن اللي بيحصل لما بنؤمن بالمسيح وبنبقى مين في المسيح. اسمعوا بيقول ايه في كولوسي 3 من اول عدد 1: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ويكمل في عدد 3 ويقول: لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. هي دي الصورة الموجودة في كولوسي 3 من عدد 1-4: حياتكم مستترة مع المسيح فالله. مين هو حياتك؟ المسيح نفسه هو حياتك. حياتك مش ملكك، المسيح هو حياتك، هي دي حقيقتك. وبناء على حقيقة شخصك في المسيح وحقيقة أن المسيح فيك، اسمعوا الوصايا اللي بيكمل بولس بيها وبيقول: فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. شايفين الصورة الموجودة قدامنا هنا؟ إحنا بنتجدد، لكن مين اللي بيجددنا؟ الله هو اللي بيعمل كده. الله أخذ حياتنا وخلى المسيح هو يبقى حياتنا، وهو ده اللي بيحصل لما بنتولد من جديد. اللي بيحصل هو أننا بنعمل كل الحاجات دي، مش بنكذب، مش بنجدف على حد، بنتجنب أننا نغضب، بنموت عن كل الحاجات دي، عن النجاسة وعن الشهوة. كل الحاجات دي اللي بنعملها بنعملها عشان المسيح بقى هو حياتنا، فينا، جوانا، وبيدينا القوة أننا نعمل الحاجات دي. مكاننا في المسيح هو الطريقة اللي بتخلي العملية دي ينفع تتم، لأن ده عمل الله فينا، لكن ما فيهاش شك أننا برضو بنعمل. تعالوا نروح لشاهد تاني ونقرأ من رسالة بطرس الثانية أصحاح 1. بنشوف هنا نفس الصورة، أن الأمرين بيمشوا مع بعض ومتوافقين مع بعض، وده بنشوفه في كل الكتاب المقدس كمان. غلاطية 2:20 بيقول لنا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. بيقول إنه بيعيش بالإيمان. شايفين اللي بيقصده هنا؟ أيوة، أنا مخلص بالإيمان، ده حقيقي، لكني كمان بعيش بالإيمان النهاردة. الإيمان هو الطريقة اللي بتخليني أتوحد بالمسيح المصلوب اللي بيديني نصرة على الخطية في كل يوم. بطرس الثانية 1:3، اسمعوا كويس الآيات دي بيقول فيها إيه. بيتكلم فيها عن عمل الله. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. يا ترى يقصد بها إيه طبيعة المسيح؟ هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يعني هنا بيقول لهم أنا اديتكم كل حاجة ممكن أنكم تحتاجوها وأنتم بتشتركوا في الطبيعة الإلهية. ويكمل في عدد 5 ويقول ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. وهو ده عملكم أنتم بقى. قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. الصورة اللي قدامنا مش بتقول ده مش عمل الله، ده دورنا، هنسيب الله بقى ورا ظهرنا. لا، ده هو عمل الله، وعمل الله بيخلينا إحنا نقدر نعمل. طب إزاي الإيمان يكون بقى هو الوصلة اللي بتربط بين عمل الله وعملنا إحنا؟ هنا بقى عايزكم تركزوا معايا. الإيمان بيتضمن حاجتين عشان يتمم الخلاص. أول حاجة هي إن الإيمان بيتضمن اعتماد جذري على عمل الله في حياتنا، اعتماد جذري. هنا نرجع تاني للكلام اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت. إحنا كنا معتمدين على الله إنه يدينا حياة وقتها، معتمدين عليه يدينا حياة كمان دلوقتي. نفس الإيمان اللي خلصنا وقتها هو نفسه اللي بيقدسنا دلوقتي. أكيد في فروقات، لكن زي ما الله فتح عينيك على لحظة الخلاص لما اتولدت من جديد، كمان إحنا محتاجين الله باستمرار إنه يفتح عينينا. طبعا مش هتبقى بنفس الطريقة اللي فتح بيها عينينا على الاحتياج ليه في أول مرة، لكن إحنا محتاجين الله. في كل الكتاب المقدس بنلاقي إننا محتاجين الله إنه يفتح عينينا كل يوم إننا نعتمد عليه، وإنه يفتح عينينا كل يوم على نعمته وعلى بشارته. لأن من غير الكلام ده مش هنقدر إن إحنا نستمر. إحنا مش بنخلص من اكتفائنا الذاتي عشان نعيش في اكتفاء ذاتي، لكن إحنا مخلصين لما اعتمدنا على الله عشان نكمل نعيش وإحنا معتمدين على الله، ونفضل طول الوقت بنقول له يا رب أنا محتاج لك، يا رب ما فيش حاجة في إيدي أقدر أقدمها لك، تمام زي ما جبتش حاجة أقدمها لك لما عرفتك، ما فيش حاجة أقدر كمان أقدمها لك النهاردة. لما بصحى الصبح يا رب مش هقدم لك حاجة، لكني محتاج لك عشان تعمل عملك فيا. أنا بصدق إننا لحظة بلحظة باستمرار بنعتمد على الله، هو ده المفتاح. لازم نتمسك بالحقيقة دي علشان الأمور بتمشي بالشكل اللي هقول لكم عليه. الأعمال مش بتخليك تحصل على خلاصك، لأن الحقيقة هي إن العمل اللي بنعمله نابع من مين؟ نابع من الله. وعشان كده إحنا مش بنكتسب خلاصنا قدام الله، لأنه الله هو العامل فينا. لازم باستمرار إحنا نبص عليه باستمرار، لأن هي دي حياة الإيمان، هي اعتماد مستمر على الله لحظة بلحظة وكل يوم، إنه يدينا القوة علشان نعيش حياة فيها تقوى. وعمرنا ما هنحس باكتفاء ذاتي، لأنه ساعتها على فكرة الخطية بتدخل الصورة. لو إحنا عايزين نتمم خلاصنا يبقى لازم نعتمد على الله، والإيمان هو إننا نبص عليه. الإيمان هو اتجاه القلب اللي بيقول أنا ما عنديش حاجة أقدمها لك، أنا محتاج لك أنت، وده بيفتح عينينا. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت برضو ان اللي بيحصل لما بنتولد الولادة التانية هو ان الله بيغير قلوبنا، وعشان قلوبنا بتتغير احنا محتاجينه انه يشكل قلوبنا، وهو ده بالظبط اللي بيتكلم عنه فيليب 2. هو الله اللي بيعمل فينا عشان نعمل حاجتين، اننا يبقى عندنا الإرادة واننا نعمل فعلا، ان تريدوا وان تعملوا. هو ده اللي بيقوله بولس. أول حاجة أن تريده، هو بيشكل قلوبنا، وهنا مش بنقصد أمنياتنا على فكرة، لكن المقصود أعماق رغباتنا الحقيقية وإرادتنا كمان. ده معناه أننا نقول بالإيمان، أو يكون اتجاه إيماننا وإحنا بنتبع المسيح كل يوم، أننا نقول أنا عايز اللي أنت عايزه، أنا عايز أعوز اللي أنت عايزه. عشان كده الإيمان مستعد كل يوم يقول يا رب أنا محاط بمتع الحياة، لكن أنا محتاج شهية جديدة منك، أنا محتاج أني بنعمتك أغير شهواتي وأغير إرادتي أكتر وأكتر. محتاجك تكمل العملية اللي أنت ابتديتها فيا لما غيرت قلبي. محتاجك تشكل في قلبي أكتر وأكتر، وبالإيمان ده بيحصل. الله أمين يا جماعة. واللي بيحصل هو أننا بنحتاجه عشان يشكل قلوبنا، وزي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إزاي هو بيغير حياتنا، وأن عملية التغيير بتبتدي، لكن إحنا مش محتاجينه يغير حياتنا وبس. وده ينقلنا لتاني حاجة، إحنا محتاجينه كمان عشان يقوي حياتنا، وده اللي شفناه في حزقيال 36، فاكرين؟ هو بيملانا بروحه عشان يدينا القدرة أننا نطيع وصاياه، وهو ده المفتاح. الإيمان هو الطريقة الوحيدة اللي تخلينا نعمل في الحياة المسيحية وفي تبعية المسيح بالإيمان، عن طريق أننا نصدق في الله. يا رب أنا محتاجك تديني القدرة أني أعمل، اديني القوة، مش بس أني أقول له يا رب أنا عايز أكون مقدس لأنك اديتني الرغبة في القداسة، لا، لكن كمان أقول له يا رب أنا محتاج لك تديني القدرة أني أكون مقدس. هو ده الإيمان، مش بس أني أقول له يا رب أنا عايز أخدم الناس اللي حواليا، لكن يا رب اديني القدرة أني أخدم الناس اللي حواليا. عرفتوا ليه الإيمان حاجة أساسية؟ لأنه زي ما هو مكتوب في عدد 12، لأنه عمل الله هو بيشكل قلوبنا وبيقوي حياتنا، والإيمان هو الاعتماد عليه أنه يعمل كده. والحقيقة هي أنه لما الإيمان يكون الاعتماد عليه أنه يعمل كده، يبقى الجانب الثاني من الإيمان هو كالآتي. الإيمان مش بس اعتماد جذري على عمله في حياتنا، لكنه إخلاص جذري لإرادته لحياتنا، إخلاص جذري لإرادته لحياتنا. هنا بقى يبتدي دورنا وقت العمل. بولس بيقول لكل مؤمن حقيقي بيتبع المسيح، تمم خلاصك، اعمل بكد واجتهاد، اعمل بانضباط. بنشوف كل الكلام ده باين في كتاباته، اعمل اعمل اعمل، تمم خلاصك. والبعض شايفين ده انه ناموسية، لكنه لا، دي مسيحية بس بدون كسل. ده معناه انك تتمم خلاصك المتعدد بنعمة الله في يسوع المسيح. احنا بنعمل وبنعمل بمنتهى الجهد كناس بتتبع المسيح، مش بقوتنا لكن بقوة الله. خليني أوريكم فقرتين فيهم كلام مهم قوي. بصوا معايا على أول فقرة من كورنثوس الأولى 15 وعدد 10، وبعد كده هنرجع على كولوسي. لازم ندرك أن تتميم خلاصنا هي حاجة فعالة ونشيطة. أنتوا مش مقدسين، أنتوا مش بتتمموا خلاصكم لما تقضوا ساعات على الإنترنت وتتفرجوا على حاجات ملهاش لازمة في التلفزيون، أو أنكم تقضوا وقت في حديث فارغ، أو أنكم تنغمسوا في متع الحياة. مش دي الطريقة اللي بنتقدس بيها، مش بيحصل بالشكل ده، لكنه بيتحقق بالعمل، العمل اللي الله بيدينا القدرة أننا نعمله. بصوا معايا لكورنثوس الأولى 15 عدد 10، وهنا بولس بيتكلم عن البشارة، ودي واحدة من ملخصات البشارة في أول أصحاح 15. في عدد 9 بيقول لنا: لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. اسمعوا بقى بيقول إيه بعدها، وخططوا تحت عدد 10: ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. هنا بيقول إن النعمة هي كل حاجة. بعدها يكمل ويقول: بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي. شايفين هنا المراحل المختلفة؟ نعمة الله في البداية، نعمة الله في النص، وبعدها بيعمل باجتهاد وبرضه بنعمة الله، وكأنه بيراجع نفسه تاني وبيعلن إنها نعمة الله. هي دي الصورة اللي قدامنا. بولس بيصحى الصبح ويفكر: أنا إزاي هعيش وطبق حياتي المسيحية النهاردة؟ إزاي إحنا بنعيش حياتنا المسيحية كأم وكأب أو كشاب صغير؟ بيبقى شكلنا عامل إزاي؟ بنصحى الصبح ونبص لله ونقول له: يا رب أنا مش قادر أعمل حاجة النهاردة، أنا ماليش غير نعمتك، أنا محتاج نعمتك، أنا محتاج قوتك إنها تعمل فيا، أنا محتاجك تديني القوة إني أعيش وأكون عملك النهاردة. الاعتماد على النعمة ده كان واضح جدا في حياة بولس لحظة بلحظة. كل يوم طول أيام حياته هو كان دايما بيبص على نعمة الله، وكان بيجتهد في العمل بنعمة الله. وبعد يوم طويل كان وعظ فيه وعمل كم معجزة، يقيم اليوم ويقول: لا أنا، بل نعمة الله التي معي. هي النعمة، ما فيش غيرها. لكن كمان هو إيمان بأن نعمة الله بتمدنا بكل حاجة نحتاجها لحظة بلحظة. النعمة بتعمل بمنتهى الجهد. بولس بيقول إنه عمل باجتهاد أكتر من باقي الرسل. خليني كمان أوريكم شاهد تاني. تعالوا نرجع لكولوسي أصحاح 1. أنا عارف إنه في مصطلحات بتخلي الواحد يحس شوية بعد أمراح. كولوسي 1 هنبتدي من عدد 27 ونركز مع بعض على 28 و29. 27 بيتكلم عن صورة المسيح الرائعة فينا. اسمعوا بيقول إيه بعدها. نبتدي من عدد 27، بيقول فيه: الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم. هو ده سر البشارة، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. أيوه، بيقول المسيح فيكم. ويكمل في 28 بيقول: الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. سامعين هو بيقول إيه؟ إنه بيعمل وبيعلن وبينذر، بيعلم كل الناس عشان يقدم كل الناس كاملين في المسيح. 29 يكمل ويقول: الأمر الذي لأجله أتعبه. سامعين بقى هنا الكلمات اللي بولس بيختار إنه يستعملها؟ أعمل، أتعب، وفي ترجمات تانية أصارع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. بولس بيعمل باجتهاد، بيتمم خلاصه، هو بيعلن البشارة، بينذر الناس بالبشارة، وبيساعد الناس تنمو في البشارة، بيطبق وبيعيش الحياة المسيحية. بولس بيقول: أنا بصارع وأنا بعمل كده بالطاقة اللي بتعمل في. أحبائي، هو ده السر لتتميم الخلاص، بالقوة اللي الله بيديها لنا. اسمعوا سي تي ستود بيقول إيه. أنتوا سمعتوني بتكلم عن سي تي ستود قبل كده. هو شخص راح الصين وبعدها راح الهند، وهو عنده 50 سنة بدل ما يطلع على المعاش قال إن ده الوقت المناسب إنه يروح السودان. وفعلا راح السودان وجاب ناس للمسيح من كل أنحاء السودان، وابتدى مؤسسة دلوقتي اسمها منظمة التبشير العالمية. ومن خلال المنظمة دي البشارة وصلت لكل أسيا وأفريقيا وكمان جنوب أمريكا. ومات في السودان وهو عنده 70 سنة. عايزكم تسمعوا هو كتب إيه قبل ما يموت بفترة قصيرة. كتب بيقول: استنينا كتير حد تاني يبتدي، لكن وقت الانتظار فات. إزاي ناس زينا يخافوا من العالم؟ إزاي أخاف من العالم المسيحي الفاتر النايم اللي ما عندوش إيمان؟ لازم نجرؤ نصدق في إلهنا. إحنا هنعمل كده وقلوبنا مليانة بفرح ما يتوصفش، بنغني بسببه. إحنا هنصدق فيه وفرحه هيملأ قلوبنا. اسمعوا بيكمل ويقول إيه: أحسن لنا 1000 مرة إننا نموت وإحنا بنصدق ونثق في الله، عن إننا نعيش وإحنا بنصدق في الإنسان. شايفين الراجل إزاي عاش بالإيمان؟ بيكمل ويقول: وإحنا لما بنوصل للمرحلة دي بنكتشف إنه هو أصلا انتصر في المعركة، وإن النهاية المجيدة للحملة دي قربت، وهي إنه يبقى لينا قداسة الله الحقيقية، مش الكلام المعسول عنها أو الأفكار الحلوة. هيكون لينا قداسة حقيقية، قداسة سببها إيمان جريء وأعمال شجاعة ليسوع المسيح. أحبائي، إحنا محتاجين نوقف، محتاجين نتجنب الناموسية، محتاجين نتجنب بكل طريقة إننا نفكر إن أعمالنا هتقربنا لله وإنها هتخلينا ننال رضا. في نفس الوقت إحنا لينا قوة الله اللي أقام يسوع المسيح من الأموات، والقوة دي ساكنة جوانا. عشان كده انخضوا بقوة الله اللي بتعمل فيكم بمنتهى القوة. روحوا كل ركن في مدينتكم وكل ركن في كل الأمم واعلنوا مجده. هيكون لينا قداسة حقيقية، مش بس كلام كويس ومنظم بنسمعه كل يوم حد في الكنيسة، إنما هيكون لينا حياة بتعلن إننا بنتمم خلاصنا. ما ينفعش نفضل مسيحيين كسلانين. تمموا خلاصكم، اعملوا واعملوا باجتهاد، كونوا منضبطين بقوته اللي عملها ظاهر فيكم واعتمدوا دايما عليه. هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. وعشان كده بنلاقي إن الكتاب بيعلمنا في العهد الجديد إن الأعمال والخلاص بيمشوا مع بعض، زي ما يسوع قالهم في متى 7. ولو فهمت معنى الكلام ده هتلاقي إنه عنده حق لما قال: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. إزاي تعمل إرادة الآب اللي في السماوات؟ عن طريق الاعتماد المستمر على المسيح اللي جواك. هو ده الهدف من الموعظة على الجبل على فكرة، وهو ده السبب اللي خلاه يقول في متى 24 12 و13 ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلصه. إزاي يقول الكلام ده؟ هل ده معناه إن يسوع بيقول إنك لازم تكتسب خلاصك طول الوقت عشان تبقى متأكد إنك تثبت للنهاية، أو زي ما الكتاب بيقول تصبر للمنتهى؟ لا خالص، لكن لما الله يكون بيعمل فيك أنت هتصبر للمنتهى. بيقول في رومية 2 بداية من عدد 6: الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر. الله يجازي كل واحد حسب أعماله. إزاي بولس قدر يقول الكلام ده؟ قدر يقول الكلام ده عشان كل حاجة عملها اتعملت بقوة الله اللي بتعمل فيه. ويقول بعدها في رومية 11-22: أما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. هنا بيقول إنه لو في انقسام في الكنيسة أسلك باللطف، وإذا ما قدرتش تعمل كده هتقطع. فاهمين بيقول إيه؟ بيقول إن عمل الله فيك وعمله ده هيخليك تقدر إنك تعمل كده. الكلام ده عمال يتأكد في شواهد كتير. كلوسي كمان 1-23: إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين. تيموثاوس الأولى 4-16 يقول: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك. إزاي الكتاب المقدس يقول لنا الكلام ده؟ لأن عمل الله فيك بيديك القوة إنك تستمر في إنك تتعلم، وهو ده اللي بيقصده لما بيقول لاحظ نفسك والتعليم. شايفين إزاي الموضوع مستمر في الإيمان؟ الإيمان اللي بيخلص، مش بس لحظة الخلاص في البداية، لكن في عملية الخلاص كلها. الإيمان المخلص هو اعتماد جذري على عمل الله جواك، وفي نفس الوقت بسبب عمله فيك بيكون فيك إخلاص جذري لإرادة الله في حياتك. أنا مش بقول إنها حاجة لحظية وإنها حاجة كاملة، وإن كل واحد فينا ضامن إنه طول حياته هيكون بيتمم ويحقق إرادة الله. وده هيقودنا لآخر جزء. إحنا شفنا إن نعمة الله بتغطي كل جانب من جوانب الخلاص، وإن الإيمان هو الوصلة بين عمل الله وعملنا إحنا. الجزء الثالث بقى: هدف الله إنه يتمم خلاصنا من أجل مجده. هو بيهدف إنه يتممه، هو عايز يتممه. زي ما قلت لكم قبل كده، المعنى الحرفي لكلمة تمموا خلاصكم هو إنك تكمل الحاجة للآخر. إحنا نقدر نقول الكلام ده وبثقة. هنتكلم عن الجزء ده بتعمق أكتر الحلقة الجاية لما نتكلم عن تأكيد الخلاص. إحنا نقدر نعلن ده ونبقى متأكدين منه عشان الله هو اللي بيعمل فينا. الله بيكمل اللي بيبتديه. ده اللي نشوفه في فيليبي 1-6: الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح، هو هيكمله للنهاية. لكنه كمان بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، وده يرجعنا لدورنا. إحنا عارفين إننا لسه بنصارع مع التجربة ولسه بنصارع مع الخطية، فإزاي بقى هنقدر نتمم خلاصنا؟ بخوف وبرعدة. معناه إيه الكلام ده؟ أنا أعتقد إنه معناه ثلاث حاجات لما نبص على مجمل الكتاب المقدس في ضوء الفقرة دي. أول حاجة، معناه إننا محتاجين نخاف. محتاجين نخاف، وبالخوف أقصد إننا نعيش خايفين من إننا نعيش بطريقة ما تكونش بتكرم الله. المعنى الحرفي لكلمة الخوف هنا هو الفوبيا، أو الخوف المرضي، أو الهلع. أحبائي، كل واحد بيسمعني وبيتبع المسيح لازم يكون بيخاف من فكرة إنه ما يكونش بيكرم الله في حياته. خلي دي حاجة ترعبك، لأن دي حياة التابع الحقيقي للمسيح. وده بيرجعنا لنفس الحاجة اللي كنا بنتكلم عنها، وهي الإيمان، الاعتماد لحظة بلحظة عليه، لأنك عايز تعتمد عليه لحظة بلحظة، لأنك عارف إنك في اللحظة اللي فيها تكون مسيطر وعايش في اكتفاء ذاتي أنت هتقع، لأنك عارف إن الطريقة الوحيدة اللي هتصمد بيها ضد التجربة والخطية هي إن الله يديك القوة اللي بتعمل فيك. وعشان كده أنت لحظة بلحظة بتصرخ لله وتقول له: يا رب أنا مقدرش أعمل الأمر الفلاني، أنا محتاج لك، أنا محتاج لك يا رب. وعشان كده هو بيمدك بالاحتياج، لأن هو أمين وبيتمم عمله. نمي النوع ده من الاعتماد عليه لما تتمم خلاصك بخوف ورعدة. لما تخاف قول للرب أنا مش عايز يكون في حاجة في حياتي تكون مش بتكرمك، وده يخليك تعتمد على الله باستمرار. تاني معنى أعتقد أنه يعني أننا نشعر بالرهبة لأن الله بيعمل فينا. الحاجة الرائعة هي أنه في أجزاء في العهد القديم بتلاقي فيها كلمتين خوف ورعد دايما موجودين مع بعض. خروج 15 مثلا عدد 16 تلاقي الكلمتين موجودين مع بعض لما بيتكلم عن إزاي شعب الله هيدخل أرض الموعد، فيقول تقع عليهم الهيبة والرعب لما يشوف عمل الله وسط شعبه. نفس الحاجة في أشعياء 19-16 يقول فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها. مزمور 2 بيدينا صورة توضح لنا مجد المسيح شكله إيه. بيكلم ملوك الأرض ويقول لهم اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. دي الصورة الموجودة في العهد القديم. ده اللي بيحصل لما الناس بتشوف عمل الله، الخوف والرعدة بيملوا قلوبهم. وعشان كده أنا بحب الصورة الموجودة في فيليب 2:12-13 لما بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة عشان أنتوا شايفين عمل الله. فكروا هنا في روعة الحياة المسيحية، إننا نعيش نعتمد عليه ونكرس نفوسنا لإرادته وللقوة اللي بيديها لنا، وكمان الامتياز اللي عندنا إننا نشوف قوة الله بتعمل في حياتنا لحظة بلحظة في كل يوم. المسيحية بقت كأن الواحد بيتفرج من الصفوف الأمامية على الله وهو بيعمل بقوة. أنا مش بقول أو بفترض إن الموضوع دايما درامي بالشكل ده، ولا حتى أنا بقول إن الموضوع دايما مفرح أو سهل، لكن الحقيقة هي إننا لما نصارع مع الخطية والتجربة وإحنا لحظة بلحظة بنعتمد عليه وعلى سلطانه وعلى الخطية، ساعتها هنشوف قوته هي اللي بتعضدنا، هنشوف نصرته زي ما بولس اتكلم عنها في رومية 7. لما نعتمد عليه لحظة بلحظة حتى لو بنتألم هنشوف الله بيعضدنا ويقوينا. فنقدر نبص على اللي بيحصل في حياتنا وندرك إن كتير مننا مروا بالأمور دي وبعضنا بيمر بيها دلوقتي، فنعرف إيه اللي ممكن يتعمل عشان نعدي الظروف دي، ونشوف كمان قوة الله بتعمل في حياتنا. دي حاجة رائعة جدا. حسوا بالرهبة لأن الله بيعمل فيكم، وتمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأنكم خايفين وحاسين بالرهبة. تالت حاجة لأنكم متأكدين. كونوا متأكدين، وده اللي لسه مكلمكم فيه، الله هيتمم اللي ابتداه. خلونا نرجع لرومية 13 اللي اتكلمت عنها قبل كده لما كنا بنناقش النص. رومية 13-11 فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. تتويج الخلاص قرب. في راجل اسمه هوراتيوس بونر كان موجود في القرن 19، والراجل ده كان أسيس في أدنبرا في اسكتلندا، وفي مرة كتب للأسس الباقيين بيقول أنا خجلان من قلبي الممل والمهمل ومن سلوكي في الحياة البطيء والغير مجدي. المشكلة أن حياته كانت أبعد ما يكون عن أنها تكون مملة، أو سلوكه كان أبعد ما يكون عن أنه يكون غير مجدي أو غير مربح. طول فترة حياته القسيس ده كتب فوق 600 ترنيمة عن عظمة الله، وكرز بالبشارة بمنتهى الأمانة لحد ما بقى عمره 80 سنة. الحاجة اللي كانت على قلبه دايما هي أنه كان كل ما يبص على الكنيسة كان بيشوف اكتفاء ذاتي، كان بيشوف اشتياقات ضعيفة تجاه الله، اعتماد ضعيف على الله. عشان كده كتب واحدة من أشهر الترانيم بيوصف فيها عجز الإنسان وقدرة الله الفائقة. عجز الإنسان أنه يكون بار، وقدرة الله الفائقة أنه يبررنا. وبيجيب الاتنين مع بعض بالظبط زي ما هو مكتوب في فيليب 2:12-13. فكروا كويس وهتدركوا أن البشارة هي الطريقة الوحيدة اللي هنقدر نعيش بيها النهارده.